الله الرحمن الرحيم. كتاب كفاية الراغب شرح جاهلية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي، نفعنا الله بعلومه وبعلومك في الدارين آمين. وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف أي بالغ مطيق له، أي الصوم حسا وشرعا، فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا على من لا يطيقه لكبر ومرض لا يرجى برؤه، ويلزم لكل يوم مد، ولا على حائض ونفساء لأنهما لا يطيقان شرعا. ويجب أن يكون بنية لكل يوم بالقلب ولا يجزي عنها التسحر، وإن قصد به التقوي على الصوم فلو نوى أول ليلة في رمضان صوم جميعه لم يكفي لغير اليوم الأول، لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند الإمام مالك، كما تسن له لليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة إذ قلدهما. ويشترط تبيت لها، أي النية في الفرض، أي إيقاعها ليلا، أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فلو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح، لأن الأصل عدم وقوعها ليلا بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا، لأن الأصل عدم طلوعه، إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، ولا يطيلها نحو أكل وجماع بعدها، ومع شرط تعيين للمنوي في الفرض أيضا، وخرج بالفرض النفل ولو مؤقتا فتصح فيه النية قبل الزوال، ولا يجب فيه تعيين بل تكفي نية مطلقة. نعم بحث في المجموع اشتراط
بحث
في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفه
كعرفته
وما معها، فلا يحصل غيرها معها، وإن نوى بل مقتضى القياس كما قاله الأسنوي أن نيتها مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر، قال في التحفة وألحق به الأسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام كصلاته، وهما واضحان إن كان الصوم في كل ذلك مقصودا لذاته، أما إذا كان المقصود وجود صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد فيكون التعيين شرطا للكمال وحصول الثواب عليها بخصوصها لا لأصل الصحة، نظير ما مر في تحية المسجد انتهى واستوجهه في الفتح إذ القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية، فإنه التطوع أي مع الفرض حصل وإلا سقط عنه الطلب وهو المعتمد، وأكملها أي النية في رمضان أن يقول نويت صوم غد، هذا واجب لا بد منه، ويكفي عنه عموم يشمله كنية أول ليلة من رمضان صوم رمضان، فيصح لليوم الأول كما مر عن أداء فرض رمضان بالجر لإضافته لما بعده. هذه السنة لله تعالى لصحة نيته اتفاقا حينئذ، ولتتميز عن أضدادها كالقضاء والنفل ونحو النذر وسنة أخرى، ولم يكفي عنها الأداء لأنه قد يراد به مطلق الفعل، قال في التحفة واحتيج لإضافة رمضان أي ما بعده لأن قطعه عنها يصير هذه محتملا لكونه ظرفا لنويته، فلا يبقى له معنى فتأمله فأنه مما يخفى انتهى.
الحمد لله على نعمة الشريعة المطهرة والأحكام المحررة المنورة، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد من به أبرز الله الوجود ونوره، وعلى آله وأصحابه الخيرة، وعلى أهل اتباعه بحسن الاجتناب لما نهى عنه والامتثال لما أمره، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله عن شروط وجوب الصوم، على من يجب الصوم ومن يلزمه الصوم. قال: وإنما يجب صوم رمضان، بلغنا الله إياه واجعلنا من خواص أهله، على كل مكلف أي بالغ عاقل مطيق له أي للصوم حسا وشرعا، فيخرج بذلك الصبي فهو غير مكلف، والمجنون فهو غير مكلف، ومن لا يطيقه إما حسا لكبر ومرض لا يرجى برؤه، وإما معنى مثل الحائض والنفساء شرعا لا يطيقون الصوم شرعا فيؤخرون الصوم، وإنما يلزمهم القضاء الحائض والنفساء. فتبين أن شرط وجوب الصوم الإسلام هو شرط في جميع فروع الشريعة للخطاب بها في الدنيا للمخاطبة، أي لا يخاطب من لم يكن مسلما بشيء من هذه الفروع، لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيرها من الواجبات. وإن كان يعاقب الكفار في الآخرة على ترك كل واجب وفعل كل محرم عقابا غير عقاب الكفر، واستدلوا بالآية الكريمة: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هم كفار وتركوا وذكروا ترك الصلاة أنهم يعاقبون عليها، أنهم دخلوا بها النار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما يخرجون الزكاة، وكنا نخوض معه وكنا نكذب كفار وكنا نكذب بيوم الدين. فلكفرهم قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يقبل فيهم شفاعة لأحد والعياذ بالله جل جلاله. فلا بد من الإسلام لوجوب الصوم لصحته، أي للمطالبة به في الدنيا ولصحته. والثانية التكليف، وذلك بالعقل والبلوغ، فلا يتوجه الخطاب لمن لا يعقل من مجنون ونحوه، إلا إن تسبب في جنونها أو في سكره فهو مخاطب ومعاقب لتسببه في ذلك. و ما يعبر الحنفية عند ذكر هذا شرط بالإفاقة، يقولون شرطا يكون مفيقا، مفيقا من جنون وإغماء ونوم ونحوه، فيكون لا يمر عليه طيلة اليوم مغمى ولا نايم ولا مجنون، بل يضر الجنون ولو طرأ لحظة في أثناء النهار. قال: مكلف عاقل بالغ، فلا يكلف به من لم يبلغ بعد، وإنما الواجب على الولي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه، وهو ابن سبع، ويضرب على ترك إذا أطاقه وهو ابن عشر. على كل مكلف مطيق له، فالإطاقة شرط لوجوب الصوم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إذا أطاق الصوم من لم يكن بالغا توجه الأمر كما ذكرنا إلى الولي، ولي من أب وأم والقائمين عليه بأمره. وهكذا نس من الأئمة على وجوب الأمر بالصوم على الولي إذا أطاقه الصبي وضربه على تركه وهو مطيق ليعتاده، قالوا قياسا على الصلاة مروهم وهم أبناء سبع وضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، إلا أنه لما كان الصوم أكثر مشقة زاد فيه شرط الإطاقة فيراعى فيه طاقته وقوته وقدرته على ذلك، فإذا أطاق بعض الأيام يؤمر بصوم بعض الأيام، والقصد أن لا يكون مقطوعا عن هذه العبادة بحجة أنه ليس ببالغ، ولكن يتدرب على ذلك كما يتدرب على الصلاة. نعم. وصاحب الكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى أن يشفى منه ولا أن يخلص منه بحكم العادة فيما جعل الله في بعض الأمراض، قال لا صوم عليه، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان لا يرجى برؤه كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه، فحينئذ لا مجال لأن تكون عدة من أيام أخر، فقال يلزمه لكل يوم مد، أي يلزمه إخراج الفدية. فهذا صاحب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء، وصاحب الكبر الذي لا يستطيع الصوم لأجل كبره يسقط عنه، فلو تكلف فرضا صام صح باتفاق ما في إشكال، ولكن إذا كان الأمر يجهده ويشق عليه إجازة له أن يفطر، فإذا أفطر فعليه الفدية كما ذكر عند الشافعية وهو الأصح عندهم، وكذلك عند الحنفية والحنابلة لا بد من إخراج الفدية. قالوا ما جعل عليكم بالدين من حرج، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والأصح في الآية من قال ابن عباس أنها نزلت في الرخصة للشيخ الكبير، والأصح فيها أنها كانت في بداية الفرض، أنه كان الذي يطيق الصوم مخير بين أن يصوم ويفدي، ثم نسخت بما تلاها في الآية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثل هذا الكبير في السن الحامل من النساء إذا خافت على حملها أو على نفسها، وكذلك المرضع، فيلزم في الكل الفدية. قال أبو هريرة من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح البر. سواء في مقابل الأصح عند الشافعية وهو الذي ذهب لمالك وغيره لا تجب الفدية لأنه سقط عنه فرض الصوم بسبب عجزه فلم يجب عليه شيء. سواء ويرون أنه يندب إعطاء الفدية، والفدية كما ذكرنا في قول أبي هريرة كما ذكر الشيخ عند الشافعية وهي كذلك عند المالكية مد عن كل يوم، يخرج عن كل يوم مد. قال الحنفية أن الفدية في هذا الصوم صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من البر من الحنطة، وهكذا عن كل يوم. والحنابلة قدروا تقدير آخر وقالوا مد من البر أو نصف صاع من تمر أو شعير، ولم يفرق الشافعية والمالكية بين أنواع هذه الأطعمة، فالذي يلزم عندهم مد من أي نوع من هذه الأنواع. وقال الحنفية الذي يلزم إن كان بر مد يكفي، وإن كان غير البر لا. الذي قالوا مد يكفي الحنابلة، قال إذا كان بر مد يكفي، وإن كان غير البر لابد من نصف صاع. الحنفية قالوا لا، يلزم إن كان بر نصف صاع، وإن كان غير البر صاع كامل، يعني أربعة أمداد، نصف صاع مدين، كما هو الحال عندهم في التفريق بين البر وغيره في زكاة الفطرة. فالبر ما فيه إلا صاع فقط عندهم على الفرد، وغير البر يزيد. قال ويلزمه لكل يوم مد، ولا فرق في هذا بين البر وغيره. قال الحنابلة المد إن كان بر، إن كان غير البر من مثل الصاع والشعير فيلزم نصف صاع. وقال الحنفية الواجب في هذه الفدية صاع من تمر أو من شعير ونحوه، وإن كان من بر نصف صاع. هذه الفدية عن كل يوم. قال ويجب أن يكون أي الصوم بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، صح؟ فلا يصح الصوم إلا مع النية. فإن الإمساك عن هذه المفطرات قد يكون لعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو يستعمله الإنسان لأجل رياضة بدنه لغير ذلك، فلا يصير عبادة لأجل امتثال أمر الله إلا بالنية. ولهذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله لا يصح الصوم إلا بنية ومحل القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف، ولكن النطق معاون على حضور القلب وقياسا على النطق بالنية في الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وقال وقل حجة في عمرة، والقول هو اللفظ. ف قاس الشافعية على التلفظ بالنية في الحج التلفظ بالنية فيما عدا الحج من العبادات، واتفقوا مع غيرهم أن الفرض إنما هو إحضار ذلك في القلب. وهكذا يقول الحنفية كالشافعية أن التلفظ بهذه النية سنة، ويجب أن يكون بنية لكل يوم، وهذا الذي عليه الجمهور أن كل يوم عبادة مستقلة يحتاج إلى نية. قال المالكية صوم رمضان عبادة واحدة يصح أن ينويه كله ولو من أول ليلة من رمضان فيجزي عن جميع رمضان، لكن الجمهور قالوا لابد من تجديد النية لكل يوم من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وفي من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هذا في الفرض، أما في النفل فيستمر إلى الزوال. فإذا لم يتناول مفطرا وأراد أن يصوم والوقت لم تزل الشمس بعد جاز أن ينوي ويصوم ولو كان بعد طلوع الشمس، أما الفرض فلا بد من النية قبل طلوع الفجر. إذن فالجمهور قالوا كل يوم عبادة مستقلة ما ترتبط بما قبلها وما بعده لن يتخلل بينها الفطر، وهو ينافي الصوم. إذن فلا بد لكل يوم من نية. قال الإمام مالك وهو رواية عند أحمد أنه تكفي النية عن الشهر كله، مثل نية الصلاة تنفي عن الركعات كلها، وهكذا عندهم في كل صوم متتابع ككفارة صوم الكفارة ونحو الذي يلزم فيه التتابع، إذا نوى من أوله خلاص صح عن بقية الأيام. فينبغي أن ينوي صوم جميع رمضان احتياطا حتى إذا نسي ليلة من الليالي كان قد صح صومه على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله ورضوانه. إذن فلارتباط أيام رمضان ببعضها وارتباط أيام شهرين متتابعين ببعضها جوزوا أن تكون نية واحدة، لكن لو أفطر يوما لعذر مثلا أو تعدى وأفطر وكان قد صام نواصهم جميع الشهر فما تصح هذه النية لبقية الأيام لأنه اختل الآن، إذن فلابد أن يجدد النية ما دام متتابع فيكفي ذلك عندهم. فالحيض والنفس إذا أفطرت ثم استعادت الصوم فلا بد من تجديد النية ولو عند المالكية أنه قد انقطع سواء. يقول لكل يوم بالقلب ولا يجزي عن النية التسحر، ولو كان قصد بالتسحر التقوي على صوم فهل نويت صوم غد لأجل الفريضة هذه أو لأجل السنة المعينة؟ ما خطر ذلك على بالي. فلا بد من نية للصوم لا يجزي مجرد التسحر عنها، قال ولا يجزي عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم. فقد نويت التقوي على الصوم لماذا ما تنوي الصوم؟ أنوي الصوم نفسه وبعدين تقويت عليه، ما تقويت عليه ما علينا منك، لا تسحر حتى ما تسحرت ما علينا منك، تسحر ما تسحر المهم تنوي أن تصوم هذا اليوم. فلا يكفي السحور وحده إلا إذا استحضر أنه يريد أن يصوم غدا عن أداء فرض رمضان انتهت المسألة. فإذا كان نوى الصوم في بعدين في أثناء الليل رجع عن نية الصوم ها خلاص ما بنصوم، هل تكفي هذه النية؟ خلاص انقطعت النية ما تكفي، لابد من استمرار النية حتى يطلع الفجر. أما لو قال أصوم غدا ويصوم غدا إن شاء الله، فإذا لم يقصد بذلك إلا التبرك بالمشي فما يضر، وقد أحد يصلح شيء من غير مشيئة الله ضروري إن شاء الله، هذا على الرغم أنفك إن شاء بتصوم صوم ما بتصوم، لكن نحن نسألك عن قصدك أنت ومشيئتك التي تكنها في باطنك، أما الأمر كله بمشيئة الله صوم وعدم الصوم. أيوة. فإذا كان قال خلاص استمر الصوم إلى أن جاء الفجر الحمد لله، قام في أثناء النهار يقول بقطع الصوم بفطر حوله تلاقي مالك وما تناول شيء مفطر هل يضر؟ يقول الحنفية والشافعية هذا ما يضر حتى يتناول مفطر، لأن النية صحته قد دخل وسط العبادة والآن وسط عبادة ولم يتناول شيء يفطر، فلا يضر رفض النية في النهار بخلاف الليل لأن قطع يبدأ العبادة بلا نية. قال المالكية والحنابلة يقري لدب تنوي الفطر أفطرت أنت متلاعب أنت متساهل هي في فريضة فرضها الله عليك تصوم اليوم تقول أنا بفطر ما أفطر إيش بفطر ما بفطر، فإذا تردد في النية في أثناء النهار وقطع نوى قطعها انقطعت عليه عند المالكية والحنابلة يقول خلاص قد أفطرت خلاص برجع بصوم واجب عليك الامساك ما دمت في رمضان، وعندهم اقضي يوم بدل ذا اليوم يا قليل الادب تعزم على ان تفطر وانت في رمضان. وقد يحصل هذا لمن كان مسافرا مثلا ثم تردد هل يسترخص ويفطر لانه مسافر ويقضي يوم بدل يوم يجوز له ذلك، او استمر بس احسن يكمل الصوم فنية القطع مبطل عند الحنابلة والمالكية. وأما الحنفية والشافعية قالوا تناولت مفطر لما تمر خلاص صايم صايم على رغم أنفك استمر أنت في الصوم. لا، فإذا قطع النية في النهار يضر عند الحنابلة والمالكية ولا يضر عند الشافعية، وأما قطع النية في الليل فيضر عند الجميع، لأنه ابتدى عمل بلا نية، قطع النية. لا إله إلا الله. يقولوا فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميعه فعند الشافعية قال لم يكفي لغير اليوم الأول، وكذلك عند الأئمة الثلاثة إلا في رواية عند الإمام أحمد، وإلا معتمد مذهب مالك فيكفي هذه النية للشهر كل ما دام متتابعان، لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند الإمام مالك، كما تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صوم عند أبي حنيفة، فإن النية تصح ولو بعد الفجر عند أبي حنيفة إلى الزوال وإن كان فرضا. قال الشافعي إذا كان فرضا لابد من تبييت النية من الليل. ومن السنة في النية أن يجعلها من آخر الليل فلا يتناول بعدها مفطرا، هذا أفضل، وإلا لا يضر أن يتناول المفطرات ما دام الليل باقي ولو نوى بعد المغرب. ولهذا يحتاطون في التذكير بالنية، إذا صلوا المغرب ذكروا المصلين بالنية، من شأن إذا واحد نسي باقي الليل خلاص قد صحت، إذا صلوا التراويح ذكروا الناس بالنية، إذا واحد ما نوى مع المغرب مع التراويح يذكروا خلاص. وكان واحد يقرأ الأذكار آخر الليل اسمه حسين بن أحمد عرمان عليه رحمة الله في مسجد في البيضة آخر الليل قريب الفجر، يقولوا باقي كم دقائق يذكر، قلنا ويدو زوموتنا داي في المكرفة، من شان تذكير بالنية على الوجه الأفضل أنه ما عاد يتناول مفطر بعدها جاء آخر شيء. تمام. فهكذا لأجل الاحتياط قال ويشترى وبشرط تبييت لها ينية في الفرض عند غير الحنفية يقعها ليلا الليل من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال أنا نويت وما أنا داري في وقت النية حقي عاد ماشي فجر ولا قد أذن الفجر ما أعلم، فلو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده إن لنرجعون. يقول هذا شك في النية فيضر عند الشافعية، إلا إذا نوى وشك هل الليل باقي أو قد طلع الفجر والأصل بقى الليل، أما شك في أصل النية قال ما أدري هي وقعت في الفجر قبل الفجر مع أن داري نويت قبل الفجر ولا بعد الفجر والأصل أنك ما نويت حتى طلع الفجر، ولا أنا نويت لكن بعد النية ما أدري أن قد طلع الفجر وما طلع خلاص. الأصل أن الليل باقي ما دام ما قامت علامة على ظهور الليل الفجر فصونيتك صحيحة. شك في أصل النية زي ما قال أنا نويت لكن وقت النية ما عانى داره طلع الفجر، ولا أقول الأصل إنك ما نويت إلا بعد الفجر، الأصل عدم النية. أما إذا نوى ولم تظهر بعد علامة الفجر وقال ما أدري قد أذن الفجر ولا، فالأصل بقى الليل، الأصل أن الليل باقي، فرق بين المسألتين. يقول عندك فلو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعد، هذا شك في أصل النية لم يصح لأن الأصل عدم وقوع ليلا، بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا، لأن الأصل عدم طلوع والأصل بقاء الليل، إذا الأصل في كل حد تقديره بأقرب زمان، ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها بعد النية، ومع شرط تعيين للمنوي في الفرض أيضا يعين النية في الفرض. قال نويت الصوم فقط فرضا عن عدا فرض رمضان ونحو ذلك، يقول وخرج بفرض النفل ولو مؤقتا فتصح فيه النية قبل الزوال، ولا يجب فيه تعيين بل يكفي بنية مطلقة، ولكن كمال الثواب بأن ينوي صوم غد الاثنين، صوم غد من ست شوال، صوم غد عرفة، يعين نعم بعث المجموع اشتراط التعيين في الرواتب مثل يوم عرفة مثل يوم عاشوراء، فلا يحصل غيرها معها. و النواب المقتضى القياس كان بقصد أن ينيتها مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر كالفطر، فالحق به الأسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام فهو نفل كصلاة، وهما واضحان إن كان صوم من كل ذلك مقصودا لذاته فلا بد من التعيين. أما إذا كان المقصود وجود صوم في هذه الأيام الفاضلة فقد حصل صوم وهم اعتمدوا غير واحد، فيكون التعيين مثل تحية المسجد، المقصود حصول صلاة قبل أن تجلس إذا دخلت المسجد، فإذا صليت أي صلاة سقط عنك الطلب، إنما كمال الثواب بالنية. فإن نوى التطوع أي مع الفرض حصل وإلا سقط عنه الطلب وهو المعتمد، كان يقضي أو في كفارة، ونوى معها صوم ست من شوال، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء ومثل ذلك، فقال الشافعية يحصل على خلاف بين الأئمة، فأفرد بعضهم الفرض والقضاء وحده أن لا يندرج معه غير من الصيام. وأكملها النية في شهر رمضان أن يقول نويت صوم غد، يقول في الليل هكذا ما بين المغرب إلى طلوع الفجر، هذا قال واجب لا بد منه، يكفي أن يشمله كنية أول ليلة من رمضان، يصح لصوم يوم واحد عن أداء فرض رمضان رمضاني هذه السنة، عن أداء فرض رمضاني هذه رمضاني هذه رمضاني مضاف هذه مضاف إليه، فلهذا قال بالجر أي بالجر بالكسرة، فإن رمضان اسم ممنوع من الصرف إذا لم يكن مجرورا إذا لم يكن مضافا إلى ما بعده فيجر بالفتحة، كما قال تعالى شهر رمضان الذي ما قال رمضاني رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأنه غير مضاف بل موصوف، فكذلك في هذه الصيغة إذا قال عن أداء فرض رمضاني هذه السنة، أما إذا أدخل فيه وقطع الإضافة فيصير جر رمضان بالفتحة، قلنا ويدوزم عن أداء فرض شهر رمضان في هذه السنة، وأما إذا أضافها إلى ما بعدها فيكون رمضان هذه السنة، عند فرض رمضان هذه السنة لله تعالى لصحة نيته اتفاقا بالإجماع أتى بالفرض والسنة في مثل هذه النية، حينئذ ولتتميز عن أضدادها كالقضاء والنفل ونحو النذر، أو يقول أنا نويت صوم رمضان لسنة ماضية فاتت علي، حول ولا قوة إلا بالله، نحن الآن في السنة الحاضرة عندنا يعني، فإذا صرفها بطلت نيته وما صح صوم لا اليوم لأنه ما نوى ولا وقعت عن السنة الماضية لأنه اليوم غير قابل لغير صوم هذه السنة سواء. قال ونحو النذر وسنة أخرى ولم يكفي عنها الأداء لأنه قد يراد به مطلق الفعل كما قال في تحفته واحتج لإضافة رمضان إلى ما بعده لأن قطعه عنها يصير هذه يصير هذا محتملا لكون ظرفا لنويت فلا يبقى له معنى فتأمله فإنه مما يخفى، يقول رمضاني هذه السنة هذا اللفظ أو لا إضافة رمضان إلى ما بعد رمضان هذه السنة لأن قطعه عنها يصير هذه محتملا لكونه ظرفا أي نويت ثم غدا عن أداء فرض رمضان إذا انقطع عنه أي في هذه السنة أنا نويت في هذه السنة نويت صوم رمضان السنة الماضية ولا هذه السنة حق السنة هذه فإذا أضافه انتهى هذا الاحتمال والإشكال، ورمضاني هذه السنة خلاص، وإلا بيتحول ظرف. نعم أنت في هذه السنة نويت، ولكن عن رمضان هذه السنة ولا قصدك رمضان الماضي؟ يبعد هذا الاحتمال إذا أضاف رمضان لما بعد، يقول عن رمضان هذه السنة دي. لله تعالى سوا. بلغنا الله رمضان واجعلنا من خواص أهله وأهل الصوم المقبول فيه، السالم عن الدخل والعلل، ورقانا في مراقي ذلك الصوم حتى نصوم صوم الخصوص مع حسن الأداء وقصد الحق تبارك وتعالى فيما خفي وفيما بدأ. أما من وجبت عليه الفدية فيدخل وقتها بفجر كل يوم، لا يصح أن يقدمها على الفجر، يجوز أن يؤخر فدية أيام فيخرجها، أو فدية الشهر كله فيجعلها آخر الشهر، والأفضل كلما مر عليه يوم يومين ثلاثة يخرج الفدية عن الأيام الماضية، فلكن ما يخرج فدية يوم حتى يطلع فجره، وبعدين أنت تصل ولا ما تصل هناك عدك غير مخاطب به الآن، خلوا يطلع الفجر وبعدين خرج الفدية. أما يقدم الفدية قبل طلوع الفجر فلا. وبالله التوفيق، اللهم اكرمنا بالتقوى وثبتنا في أهل الصدق في السر والنجوى، وادفع عنا وعن الأمة كل بلوى، واجعل شعبان هذا واسع البركة علينا، واجعل رمضان المقبل من أبرك الرمضانات على أمة نبيك محمد ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.